بعدين بدت تسريبات من بعضهم أن يقول أن أخوه هرب مع ثياب زوجته مخدرات، يعني لو كان قبض علينا عشان إحنا ما أدري وين فيه إحنا الحين. بشوف
قربها في رحلة العمرة يعني
في ثياب زوجته.
السلام عليكم، ضيفنا اليوم الدكتور عبد الحميد البلالي، رئيس جمعية بشار الخير المتخصصة في مواجهة آفة المخدرات. يسمى صديق التائبين بعد 30 سنة قضاها مع المدمنين. في بداية الحلقة تكلمنا عن نشأته ما بين فرجان الماضي وحضارة الكويت في الستينات، وبعدها انتقلنا إلى تجربته في السجون الأمريكية، وسولفنا عن مراحل انتقال الإنسان من شخص عادي إلى مدمن، وتكلمنا عن قصص صادمة كيف الأهل ممكن يكون لهم دور في إدمان ولدهم، وغيرها الكثير من القصص والأحداث عن مجتمع المخدرات والمدمنين. أنا ساير العتيبي، وخل نسمع روايته. يك العافية دكتور.
حياك الله دكتور.
شكرا على قبول الدعوة.
حياك الله يوليك.
في البداية حابين نعرف عن نشأة الشيخ عبد الحميد البلالي، بدنا نسمعها منك من البداية.
أول شيء جزاكم الله خير على هذا الجهد المبارك، والحقيقة من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأنا أحب الشباب اللي مثلكم كذي يستغل وقته في منفعة المجتمع. وللأسف إن الشباب كثيرين جدا، إحنا نسمع عن إحصائيات علمية إحنا أجريناها وغيرنا أجراها، أن معظمهم يعني بعيدين جدا عن الإنجاز، وعن بعيدين عن يعني صناعة الحياة، بعيدين عن يعني عمل شيء ينفعهم في دنياهم وآخرهم. فكوني أشوف ثلاث شباب أمثالكم يعني يصنعون محتوى ويفيدون المجتمع في طرح مثل هذه القضايا اللي تنفع المجتمع ويستغلون أوقاتهم، طبعا هذا مفخرة كبيرة أنا أفتخر فيها أن أبناء من وطني يعملون هذا الأمر. نشأت أنا في جبلة، جبلة القديمة الكويت، كانت صغيرة جدا يعني، وأنا لحقت، وهذا من فضل الله علي، لحقت على الماضي والحاضر. لحقت على الماضي اللي قبيل التثمين، فما زالت البيوت كانت قديمة، احنا نعيش في شرق وفي جبلة، ولكن أنا كنت أعيش في جبلة. ولحقت على الماضي الجميل اللي قد يكون بعض الشباب الحين ما يسميه جميل، ولكن أنا أعتبره جميل لعدة أشياء. فنشأت في جبلة القديمة، جبلة بيت الحمول الكبير، البيت العود اللي هو الأم هي المديرة العامة، اللي ما تلقت دروس في الإدارة ولا التنمية البشرية، ولكن هي تعرف بالفطرة كيف تدير البيت الكبير، كيف توزع الأعمال، وكيف تقود المجموعة لتحقيق الإنجازات وتحقيق الأهداف. والواحد يتعجب فعلا الحين يعني زوجين صغار، شباب صغار، عندهم ثلاث خدامات وعندهم ولد واحد بس، والبيت كلها شقة ثلاث غرف، بينما البيت الحمولة ما كان في ولا خدامة، والأم تدير مع بناتها وشراينها البيت كله الضخم جدا اللي يحتوي على غرف كثيرة جدا، في اليد وفي اليدة وفي العمة أحيانا، وفي الخالة، وفي خواتك ستة وسبعة، وفي البيت كرمكم الله بيت الغنم، والديوان الكبير، هذا بيت الكويت القديم التبكل كذي كان. فعن نشأنا هناك، نشأنا في فريج كان فيه الدوارف العفوية، دوارف القلغلبة ما قلغلبة. نشأنا في فريج يسمونه فريج سعود، وبعدين انتقلنا إلى فريج ثاني اللي هو فريج اللي هو ينبى براحة عباس، براحة عباس اللي هي الدوار المقابل لمجلس الأمة من الخلف وجزء من مجلس الأمة، هذا كله يسمونه براحة عباس. البراحة اللي هي الساحة الكبيرة جدا وسط البيوت، وكان يسوون فيها الدوارف. في هذه الساحة اللي مجلس الأمة فيها الحين كان يوجد شيء جزء من حياتي، اللي هي مدرسة عمر الخطاب اللي أنا درست فيها المتوسطة، وكذلك كان موجود على الشارع نفس الشارع نفسه ما تغير هذا، ولكن كان ياخذ من شارع مجلس ماخذها من الشارع شوي، كان على الشارع مكان مجلس الأمة بالضبط، كان موجود جمعية الفنون التشكيلية اللي أنا انتميت لها عمري 13 سنة كأصغر فنان في الكويت رسم زيتي، وسويت أول معرض افتتحه عبد العزيز الصرحاوي رحمة الله عليه. هذه قبل بعثة إلى بريطانيا بسنة أو سنتين. فريجنا كان أيضا يسمونه اليوم فريجنا كان مكان بالضبط الحين مكان قصر العدل. الفريج كامل قصر العدل خذ الفريج كله هذا وفرجين ثلاث خرج أو ثلاث فرجان خذها. نهاية قصر العدل من الخلف أكو مسجد صغير أظن اسمه مسجد الحمد الحين أو كذا. من الخلف أكو مسجد صغير قديم مجدد إذا تشوفونه تعرفونه خلف المواقف صوب العمارة مالت الكويتية قبل سابقا. هذا المسجد يسمونه مسجد المهارة مشهور ويمتد إلى فريج المهارة اللي إحنا مندمجين معه. وكان هناك يعني هناك كان العم عوض اللي كان يحازين إحنا أطفال الفريج حزاوي القديمة سواء من اليمن من المهارة أو من الكويت القديمة. وكان يعني الجميع الحقيقة يساهم في نشأتك. الجار يساهم في نشأتك وتكوين شخصيتك. الريال العود إمام المسجد مؤذن المسجد هذا كان كلهم فيجرز يساهمون كلهم في نشأتك وتكوين شخصيتك. يعني إذا الأب موجود شاف في خطأ الجار يمون إنه هو يعدل خطأك. الجار يمون يطقك طراق إذا شافك أخطأت خطأ كبير زين. وإذا غاب الأب الكل يفزع لك يفزع حق الوالدة ويقطون عندها الأكل والعيش والكذا كذا الخياش العيش إذا غاب الوالد مسافر. هكذا كان المجتمع متراحم في الكويت القديمة.
ممتاز. وانت هذه فترة الستينات قاعد تتكلم إلى
انت يعني هذه لأن أنا بداية الستينات أو يعني قبل بداية الستينات يعني نهاية الخمسينات بداية الستينات خمس سنوات أو ثلاث سنوات الأولى.
أها مع التطورات اللي حصلت في الكويت. إذا ودنا نتكلم عن القرار اللي حصل معاك منك تتجه بعثة علمية إلى بريطانيا. شلون حصل هذا؟
كان موجود يعني نظرة الشيخ عبد الله السالم الله يرحمه اللي هو يعني نظرة عميقة جدا وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى أن وهبنا هذا الحاكم العجيب اللي كان نظرته سبقت زمانه. فالكلام عن عبد الله السالم الله يرحمه يعني كلام كثير يطول ولكن يكفي نقول الحين أنه لا علاقة أنه بنى شيئين ثانوية وكلية صناعية مقابل بعض. هو اسمها ثانوية ثانوية شويخ ثانوية شويخ ولكن مساحتها شكثر الحين داخل جامعة ومباني حتى في ما زال في أراضي فاضية داخل كان في الملعب الرئيسي اللي يلعب عليه الاتحاد الكويتي لكرة القدم في داخل ملعب شويخ زين. الحين صارت جامعة زين وفي سكن طلبة وسكن المدرسين وكليات ونفسها كان مقابل نفس المساحة كلية صناعية. الحين يعني متى توفى رحمه الله عليه كان 62 أو 63 توفى عبد الله سالم ليه الحين شغالين هالأراضي قاعد تستوعب الكلية الصناعية صارت الكلية التطبيقية وصارت مساحات وصارت فيها طبية وصارت تمريض وصار فيها كذا كذا وليه الحين تستوعب. أنا كنت في مبنى الكلية الصناعية القديمة عقب ما تخرجت طبعا من فضل الله تعالى أني أنا درست في أقدم مدارس الكويت. أول مدرسة في الكويت المباركية أنا درست فيها أول متوسطة ودرست في المثنى مدرسة المثنى ابتدائي أو الابتدائي. مثنى وين في مدرسة المثنى؟ موجودة في نفس مبنى المثنى مجمع المثنى في شارع فهد السالم. كان هناك مدرسة من مدرسة المثنى زين. أنا درست فيها أول ابتدائي بعدين انتقلت إلى كملت ثاني ابتدائي في الأحمدية ثاني مدرسة نظامية بعد المباركية. هي مكانها مكان المكان المكتبة المركزية الحين اللي على البحر. هي مكانها للأسف هدموها مدرسة الأحمدية اللي هي ثاني مدرسة نظامية بعد المباركية. درست في الأحمدية خلصت تقريبا ثاني متوسط أو رابع ابتدائي. كملت أول متوسط في المباركية بعدين كملت الباجي في مدرسة عمر الخطاب اللي مكان مجلس الأمة. من مدرسة عمر الخطاب خلصت رابع متوسط انتقلت على طول إلى الكلية الصناعية. الكلية الصناعية لما رحنا حنا بدأ أول مرة نظام الفني الجديد. يعني كانت هي مدرسة غير مطورة حق الفاشلين في الدراسة القدامى اللي يبون بس عمل صنع عمل تقني حرفي، ماكو دراسة علمية، ماكو جبر، ماكو رياضة، ماكو شيء، فتهيئهم حق القضايا الحرفية. لما احنا دخلنا غيروا النظام كامل، صارت في قضايا فنية وحسابات وكالكولس ورياضيات وسوالف كلها. فحنا طبقوا عليه النظام الفني الجديد، اللي ينجح فيه يجيب نسبة يبعث بالخارج. فحنا أول دفعة تخرجنا من رابعة صناعية، رابعة ثانية صناعي، جبنا نسبة فودونا حنا مع بعض إلى بريطانيا.
أنتوا أول بعثة علمية؟
أول بعثة علمية من الكلية الصناعية. نعم، ودونا حق بريطانيا. طبعا هناك بريطانيا قعدنا 4 سنوات ودرسنا تقريبا دبلوم يعادل الهندسة 4 سنوات، وكانت يعني أيام جميلة جدا. كان عمري 19 سنة ونشأنا هناك نشأة، يعني هناك صرت أول خطيب في حياتي. كان عمري 19 سنة أو 20، توصل 20، وما كنت أعرف اللغة الإنجليزية. فهذه العقب مدرسة اللغة اللي هي في إكستر، ودونا بعدين بورموث. بورموث هي أجمل مدينة في الجنوب البريطاني، لذلك هي من كثر ما جميلة كل المتقاعدين أو كثير المتقاعدين الأغنياء يقضون بقية حياتهم في بورموث، لأنها مدينة ساحلية جميلة جدا وهادئة. طبعا هي ما صارت هادئة، هل أيام تتكلم عن بداية السبعينات، 74 رحنا احنا في مدينة بورموث. أنا نشأ في بيت محافظ، فجاي متدين عن عمر 19 سنة وملتحي، وكثير من الشباب اللي يوم معانا ما كان متدينين، كانوا لاهين في البنات والمغازل وخرابيط هذه. أنا مو هذا اتجاهي، فكنت أبحث عن واحد يعني يعيني على ديني. فوجدت شباب لابسين وزرة وكبابيس سود، وتوسمت فيهم خير. سألت قربت شكلهم كلهم يابي صيني كذي، عيونهم منحرفة، ولا طلعوا ماليزيين؟ قال إحنا ماليزيين. قلت لهم وين رايحين؟ قال إحنا نروح نصلي الجمعة. قلت أكو صلاتي معه؟ قالوا إيه أكو صلاتي معه، أمشي معانا. فرحت معاهم، ولا اليونيون مال الطلبة البريطانيين هم مأجرين يوم الجمعة يصلون في الجمعة. بعدين توثقت علاقتي فيهم، أروح لهم يوم قال إحنا نبيك تصير أنت الخطيب. قلت ما ناس الخطيب، أنا للحين ما دبر نفسي، ما أعرف اللغة الإنجليزية. قال مالك شغل، إحنا نجهز لك سورة الإخلاص ونعطيك التفسير، أقرأ عدل عندك أسبوع كامل، أنت أقرأ من ورقة وما عليك، ترى بسيطة. أنا طبعا أول مرة أقابل الجمهور وقضية، يعني بعمري ما تكلمت أمام الناس وبالإنجليزي بعد، والله محضر ويعني شاغل نفسي حيل ومهتم، يعني مهتم وقلق وايد يعني. وقفت الورقة كاتبة فيها ومحضرها وقريت قدام المنظرة أكثر مرة وكذا، وأقرأ وقفت. المهم قريت، وطبعا يكاد قلبي يخرج من صدري ووجهي أحمر وصبصب عرق وحالتي حالة، يعني بتاعت أول مرة تقابل ناس بالإنجليزي، خطبة بالإنجليزي. المهم واللي قدامك منو؟ قدامك إنجليز، ماليزيين، إنجليز، إيرانيين، عرب، وخليط، وأكيد أحسن منك لغة يعني يعني ولكن تكلمت. هذه كانت هي الأولى في حياتي، عمري كان 20 سنة، كانت الخطبة الأولى في حياتي إنجليزي. وقالوا خلاص أنت خطيب المسجد،
تمدوك الخطيب الرسمي.
الخطيب قال ما نقدر نتقدم عليك، أنت عربي، شوف حبهم العرب وتقديسهم العرب. قال ما نقدر، إحنا شلون إحنا نتكلم؟ أهم طبعا الإنجليزي فلونت عندهم، يعني ما عندهم مشكلة فلونت، يعني كنت أتكلم ما أتكلم الحين عربي وبتكلم إنجليزي. الماليزيين خلفيتهم إنجليزي قوية جدا يعني. مع ذلك قال إحنا ما نقدر نتقدم عليك، إحنا ما نقدر، ما يعطينا قلب نتقدم عليك، أنت تصير إمامنا وأنت خطيب. لا تطور الأمر بعدين، قال لا أنا بك تقول لنا درس كل أسبوع في الويكند. أنا أقول لكم درس؟ عشان أعرف أقول درس أنا. قال حضر.
هذه أثناء فترة دراستك إيه؟ أنت يكون لك دور آخر كخطيب وإمام وتقدم دروس. أنت صرت إمام؟
لا مو إمام، خطيب.
آه
طبعا أصلي فيهم بس أنا مو خطيب، ما كنت مسيد يعني هكا. ما كان في مسيد.
لكن مصلى الجامعة ولا؟
ها مو مصلى، هاليونيون الاتحاد، مكان الاتحاد، مقر الاتحاد الإنجليزي مال بورموث. فهم أجرين للشباب الماليزيين حرصاً على دينهم يعني وقت صلاة الجمعة. فأيون يعني الناس عرفوا أن هذا مكان صلاة، يون الصلاة. هم تطورت العلاقة معهم، قال نبيك تقول لنا درس. كانك واحد من يدرسون بوست جراديويت اسمه منصور الفريح، الله يشفيه يا رب. وهذا الأخ منصور الفريح كان مثل أبونا، هو كان يدرس في لندن وكان يوجهنا يعني وينصحنا. إن أول ما جينا إحنا في إكستر وزعونا على العوائل، فقال لا تدخل يا عبد الحميد عائلة فيها كرمكم الله كلب ولا بنت، اطلب عائلة فيها عيوزة فيها ولدها إذا ذكر، إذا بنت لا تدخل. يعني كان يحفظنا الله يجزي خير من النصائح الطيبة هذه. فعلا قعدنا في إكستر ماضي كاملة القضية هذه، يعني عند عيوزة كان عندها ولد بس. وكان يعطيني كتب، أذكر أعطاني كتاب منهاج القاصدين حق ابن قدامة المقدسي، وقالها كتاب إيماني أقرأ فيه. وعطاني كتاب تفسير صغير ومصحف، قال لي أقرأ أحفظ منه وكذا. فكان هذا بداية يعني اهتمامي في القراءة وكذا دراسة. والله سبحانه وتعالى تعلق يعني تعرف على اثنين من الأخوة العمانيين في إكستر مو في أورمث، اللي هم ليحين أصدقائي. واحد توفى ليحين أصدقائي، هذا قبل تكلم أنت عن ما يقارب يعني 45 سنة، سالم ومسلم، سلم قطن الله يرحمه اللي كان وكيل وزارة التجارة في عمان، وسالم المخيني وأيضا درس في الكويت وما زال على قيد الحياة، وتوني مكلمة رايحة صلالة وتكلمته من صلالة. هناك كنا نسوي دروس في إكستر بالكتاب هذا، أقرب الكتاب هذا خلاني شوي يعطيني خلفية شلون أحضر الدروس وكذا. فكنت أحضر لهم بعض التفسير كذا كذا حق الأخوة الماليزيين، وهذا كان يقوي إنجليزيتي. يعني كان الشباب، وحنا طبعا برنامج هذا الشباب يسمعونه، ينشرون بين الناس بين الطلبة أن لغتك الإنجليزية ما راح تقوى إذا ما تصاحب جيرفريند، إذا ما صاحب جيرفريند ما راح تقوى إنجليزيتك، لازم تعرف الأكسنت مال الناس. أنا كنت أقول لا مو شرط، أنا مرافج هذيل الماليزيين قاعد أقول إنجليزيتي. وكل صبح أروح حق المكتبة مالت الجامعة وفيها كل الجرائد اللي تطلع، فأقرأ، ما أقرأ كل الجرائد ولكن أقرأ الأشياء كذا، واللي ما أعرفه أكتبه وروح أطلع من القاموس ويعني أخذ بكابيولاري جديد يعني. وهل خلاني يعني دروسي أقولها بالإنجليزي مع الماليزيين قوتني وجرأتني يعني أتكلم بالإنجليزي. فهذه كانت النشأة إلى أن تخرجنا. طبعا أول ما جينا كان الأخ منصور يقول لنا إذا جت دفعة جديدة روحوا استقبلهم في المطار. أقول له إيش حق أخ منصور؟ يقول أن هذين ما يعرفون، خاف يعني أهل الفساد يأخذونهم، فأنتوا على الأقل شدوهم. فكنا ركانيوننا بعثات حق بورموث يدرسون لغة ويدرسون كذا كذا، فكنا نستقبلهم. وكان كثير من الشباب يعني كنت أنصحهم، وفضلت سبحانه وتعالى يعني كان سبب أنه ابتعدوا عن انحراف التزموا. وبدأنا من دروس الماليزيين إلى الله سبحانه وتعالى تزوجت أنا سنة ثانية في دراسة، جبت زوجتي معاي، وصار يعني الكويتي تسحبه في المجبوس تسحبه في المطبق وكذا، فكنا نسحبهم سوالف هذه ونصير درس أسبوعي في بيتنا. زين الأهل يسوون الغداء والعشاء عفوا مع مجبوس وكذا ودياي وكذا، فيستأنسون لهم هدايا، سوي مسابقة أسئلة وأجوبة مع الدرس. فكان هذه ينطرون هذا اليوم، وإلى الآن هم طبعا ربعي يعني اللي هو اللي كنا نسوي دروس. فهنا إلى أن تخرجنا والتحقت في أول تخرج في 78، التحقت في شركة المباني الجاهزة prefabricated Kuwait building اللي هي مكان الأفينيوز بالضبط، مكان الأفينيوز بالضبط. فكنت هني أول شغل لي يعني 3 سنوات، بعدين صكت الشركة وانتقلت إلى البي آي سي.
شنو كان طبيعة الشغل بهالشركة؟
بريفاب اللي هو المباني الجاهزة، الحوائط الجاهزة معها كهرباء، اللي هو بنوا المجلس الأمة الحين هم بانينا، مجلس الأمة هم بانينا، وبنوا أيضا الخيطان القديمة هم اللي هو يعني حائط كامل في إضاءته وفي كهربته وكذا، يحطونه يعني بنوا منطقة كاملة بشهر تقريبا، كله يسمى بريفاب يعني الأجهزة مباني جاهزة. صكوا بعد رحنا التاني حق البي آي سي اللي هو بتروكيميكال اندستري كومباني، شركة المباني الجاهزة، شركة الأسمدة الكيماوية اللي هو تابع لقطاع النفط، وصرت مهندس كهرباء هناك، استمريت إلى أن يعني تقاعدت تقاعد مبكر عشان تخصص في إدارة جمعية بشار الخير.
ممتاز. بس قبلها استكمال دراستك اللي حصل في أمريكا درجة البكالوريوس،
هذه بعد شغلي بعشر سنوات صار الغزو. بعد عملي عشر سنوات ابتعثت من الشركة نفسها عشان أخذ بي أس إلكترونيك بالإضافة اللي عندي من بريطانيا، فدزوني 88 بعد انقضاء عشر سنوات من تخرجي. هناك نهاية دراستي خضيت الشهادة، صار الغزو، ما رديت الكويت،
ظليت في أمريكا.
ظلت في أمريكا شوي بعد رحت الإمارات. طبعا في أمريكا قعدت ثلاث سنوات تقريبا، فكانت هناك عندي هواية أني أروح سجون. أكو طبعا لا في شيء على علاقة في قضية المخدرات، الاهتمام بالمخدرات. قضية واحدة يعني محطات، المحطة الأولى محطة وأنا طفل صغير في جبلة، بيتنا كان ملاصق لملا صالح، مسجد ملا صالح اللي نهاية فهد السالم، جبال بناية الراشد. بناية الراشد هذه اللي هو بالجمل الإشارة كان مكانها دار المعارف اللي هو وزارة التربية، كان يسموها دار المعارف بالضبط مكانها هي. هدموا دار المعارف صارت بناية الراشد الحين. جبال بناية الراشد مسجد ملا صالح اللي هو مكان مقر تعريف الإسلام. احنا بيتنا لازق في ملا صالح من وراء بداية الفريج. عندي ولد خال كان شيطان، وكان المهارة قايل لك يعني انها كلها فريج المهارة، وكان داخلين مع المجتمع الكويتي تداخل كبير، وهذا شيطان ولد خالي الله يرحمه. والوالد طبعا إمام مسجد معروف يعني بلالي يعني بيت الشيخ جاسم معروف، للحين يحطون أذانه في الإذاعة، وكان هو المؤذن مال مسجد ملا صالح، حتى أن الشيخ عبد الله مبارك الله يرحمه مر على المسجد وسمع أذانه قال منو هذا، سمع أذان جميل يعني، والوالد كان صوته جميل يعني يؤذن أذان حجازي وإذان شامي وإذان أذان مصري، فكان ينوع فمعروف صوته حلو. فمر الشيخ عبد المبارك سمع الصوت قال منو هذا، قالوا هذا كويتي شيخ جاسم، قال لا أبي معي في القصر هذا، فخذاه هو أول مؤذن كويتي في قصر مشرف الوالد الله يرحمه. المهم هذا الجو الديني اللي عيشنا فيه الوالد الله يرحمه. يا ولد خالي يوم الأيام الطوطح قال المجرم الخبيث شارب خمر، يطق فيه وهذا بعد طاح سدح أغمى عليه ما إيش صار فيه. إحنا ما يعني إحنا نذكر هذه الحادثة، إحنا بس أطفال إحنا عمره ست سنوات خمس سنوات. صحة بعد يومين ثلاثة وكل البيت عس إن هذا شارب، وعمره كم عمره كان 13 سنة 14 سنة. طلع إنه شنو مسوي من شطانته، المهار كان بعضهم ينامون على البحر، ناموا على البحر مساكن ما عندهم أماكن، فقارة وعندهم بياعة هذا يحطون، فيناموا بالليل خاصة الصيف يصير الحلو البحر براد، فينحط بياعته وينام على البحر ويحط كل شغلة بوكة ما بوكة وكذا ويحطهم تحت مخدته أو تحت راسه أو خدرته. أهم كانوا يتعاطون أو مو يتعاطون، كانوا يأخذون شيء اسمه سويكة. السويكة هي نوع من التبغ المطحون، يحطونه تحت وراء لسانهم يستحلبونه فيعطيهم نفس مزاج الزقاير يعني التباكو. فهو باق اللي يسمونه باق القوطي مال السويكة من تحت، بعدين عرف السالفة هذه وراح خذ خمطة كلاها بيخلدهم داخ ياهل داخ طاح عبال أبوي إنه هو يسمونه، بعدين قال لنا سوينا. فأنا هذه مرتبطة، هاي المحطة الأولى. المحطة الثانية كان والد قبل منع الخمر رسميا في الكويت زين، كان يمنعنا الوالد الله يرحمه ويقول لنا يا عيالي ترى الخمر وصخ خايس، تعرفون ايش من يسوونه؟ يسوون من الفواكه الخايسه يدوسونه على ريولهم وكذا كذا، وفعلا هاي صحيح، بس قاعد يقول لنا يبسط لنا القضيه بما يتناسب مع عقولنا. ومنيسي الخمر فكره لنا الخمر بصوره عجيبه، تربويه عجيبه. احنا كنا نمشي نشوف بقايا بطول الويسكي كذا ربع مقطوط، نخاف نحاش.
وكان متداول يعني
قبل معي موجود كان شركه مكنزي تيبا، هي مسؤول عن وكيلها شركه مكنزي. بعدين منعوا في قرار في مجلس الامه سنه 61 منع الخمر رسميا من الكويت. وهذه محطات. المحطه الثالثه ان دعيت الى بلد خليجي، ما اقول اي بلد، هذا بلد خليجي، وطلب مني الاخوه هناك اللي نادوني حق المحاضره ان اتكلم عن المخدرات. انا بعدي هالكلام مبكر جدا عن انشاء بشار الخير.
اي بس قبلها شيخنا على امريكا، بس
بعد ما وصل
حماية يعني هذا كله قبل امريكا،
قبل امريكا زيارتك كله قبل امريكا هذا. فرحت ألقيت محاضرة عن إحصائيات موجود من البلد نفسه اللي أنا نادونيا انتشار المخدرات، فشبت الجرائد علي هناك يشوه سمعتك هذا، فرد التيار المحافظ يدافع عني وصارت خبصة كبيرة في الجرائد علي أنا على محاضرتي هذه.
هذه أي سنة تقريبا؟
يعني بداية الثمانينات، بداية الثمانينات يعني.
هني بعد ما تقاعد، تقاعد مبكر؟
لا بعد تقاعد مبكر أنا من أنشأت بشار الخير.
إيه ممتاز.
هذه بعد تقاعد مبكر، هذا بعد الغزو، أنشأناها بعد الغزو، هي 93 أنشأت بشار الخير. بس هكذا محطات كانت مهيئة. أنا 88 أرسلت إلى أمريكا، وهناك قلت لك أنا عادتك أنا أروح السجون. فكان في السجون ظاهرة غريبة، طبعا السجون الأمريكية مرعبة مخيفة، إذا ممكن شيء ثاني أكون شاكلك وجاسم. طبعا الأخوة المستمعين والمشاهدين ودي أعطيكم شاي بس ما أقدر. لما رحت أمريكا كان واحد من الأخوة اللبنانيين داعية وكان يحب يروح السجون ينصح الناس، فقال لي الشيخ ليش ما تروح معي؟ طبعا وقتها أنا صار عندي تأليف، عندي كتب، عندي كذا، وصرت مشهور ككاتب، عندي كتب كثيرة. يمكن يوم رحت أمريكا كان عندي تقريبا 20 كتاب أو 30 كتاب، تقريبا 20 كتاب. فكنت معروف في الأوساط العربية والإسلامية أني هذا الكاتب عبد الحميد البلالي، وكنت بادي أخطب وكل شيء، عندي خطيب، أنا صرت خطيب رسمي إلى آخره. رحت أمريكا وقلت له أروح معك خلاص ما عندي مشكلة. قال أنت تعرف دروس وكذا كذا، خاصة أنا كنت قاضب المركز الإسلامي في ديتون. ديتون اللي هي تابعة لأوهايو، ديتون اللي صار فيها مؤتمر السلام اللي حل مشكلة البوسنة، يسمونه مؤتمر ديتون. فكنت نروح حق السجن مال ديتون، والسجون الأمريكية مرعبة مخيفة يعني. أول بوابة تدخل منها تنصك زد وراك، تدخل بوابة ثانية زد تنصك وراك، بوابة ثالثة، بوابة رابعة، بعدين تدخل إلى السجن فتشونك فتش بدي تشك، بعدين تحط أشياء كلها برا، تدخل ندخل على العنابر. عنابر شنو مصاكة؟ شنو مصاكة؟ طبعا ما عندهم شغل غير حديد، فأشكالهم طوال معضلين يعني، أنت تخاف واحد يقص يعني يعصب عليك يطق طراك تنتهي. حتى السجانة حرمة وطويلة معضلة تخاف يعني، هي تقضب هذيلي تشفت يدينهم وراهم يعني شيء رهيب. فقالوا يا الشيخ، يا ابن هذا الأخ البلاني، طبعا وقتها صارت لغتي الانجليزيه قويه، وبقدر اتكلم معهم. فكان يعني تفاعلون تفاعل مدمنين، بعضهم قتله، فكان يتفاعلون مع الكلام الطيب هذا، كان تفاعل طبيعي. حتى أنا مدير السجن قلت تعالوا نبيكم تجون وايد، لأن بعد محاضراتكم هذه يصير very calm، يعني هو يصيروا هادئين وحليوين وكذا كذا ويصيروا زينين. فكنا نكرر السجن. بعدين حتى رحت لوس أنجلوس، هم رحت حق السجن لوس أنجلوس هذا مشهور على مستوى أمريكا يعني، كنت أروح هذه المحطات. ما أدري قد تكون هي قدر من الله سبحانه وتعالى أن بعد التحرير كنت في الإمارات أول ما التحرير سنة 91 الكويت طبعا مهدمة، أنتوا طبعا كنتوا أطفال صغار ما تدرون، وبعضكم ما نولد للحين عدل؟
عدل.
فإحنا هنا دخولنا الكويت كان دخول يعني محزن. الطيارة كانت تنزل بين أعمدة الدخان المشتعلة في آبار الكويت، بين الأعمدة، فكان كل الطيارة كانت تمشي. نزلنا بعد أيام التخطنا أنفاسنا، كان الجو كله دخان ونفط قاعد ينزل كنا قطرات ينزل. شاديشنا كلها القديمة كانت منقضضة ومنقض سود، ما نظف جو الكويت إلا بعد ما أطفئت آخر مئر، وقعد فيها بعضها مشهرين ثلاثة لما نقل جو الكويت تقريبا. وراها قعدت أنا مع بعض الأخوة الخريجين في أمريكا وبعض الأخوة التربويين وشيوخ الدين، ربع حنا قعدنا مع بعض، قلنا إحنا لازم نقدم شيء حق الكويت، الحكومة قاعد تشتغل بيدينها وريولها إعادة الكويت. فإحنا كشباب متدين لازم نسوي شيء، لازم نسوي شيء. فقالوا إحنا ما نقدر نشتغل من غير غطاء، غطاء رسمي. بدأت الدولة قاعد الحين تعيد مؤسساتها، فأنت ما تقدر تشتغل بروحك، لازم تشتغل تحت غطاء رسمي زين. فرحت حق كذا جمعية رفضوا وتحفظوا إلا جمعية واحدة اللي هو جمعية الإصلاح جزاهم الله خير، قال ما يخالف ما عندنا مشكلة. فاشتغلنا تحت يعني لجنة اسمها، أو أنشأ لجنة اسمها لجنة التوعية الاجتماعية تابع لهم. شنو مهمتنا؟ كان مهمتنا معالجة الظواهر السلبية في المجتمع الكويتي. قمنا نشوف قصات الشعر، اللبس الفنكي، الخمور، بيوت الدعارة، زارت هذه، لأن الغزو أوجد ثقافة ما كانت موجودة في المجتمع الكويتي. كانت تباع الخمور في دوار العظام، يسمونه أبو العظام، كانت تباع الممنوعات هناك، فزاد المخدرات، زارت الخمور، زاد كذا، ويعني صارت أمور وسخة.
هذه الظاهرة طلعت بعد الغزو؟
اي طبعا الخمر موجود من زمان بس مو بشكل رسمي يعني،
يزداد
بس هم باعوه رسمي في دوار العظام، العراقيين باعوه الخمر رسمي في دوار العظام زين، وباعوه عادي كان الخمر يعني، فجرأ المدمنين. وبعدين الجنود العراقيين او الجيش العراقي كان عشان يشتري بعض ضعاف النفوس يغريهم المخدرات يغريهم كذا عشان يبيع وطنه زين. احنا ما نقول الجميع للاسف حشاهم، ولكن البعض كان ضعيف النفس وممكن يعني كان يقول بعض الاسرار، ما نقول كلهم ولكن البعض القليل جدا يعني، ولكن معظم الشعب الكويتي ابى انه يعني ينزل حق القضيه هذه. الشاهد ان بعد بدينا احنا نحاول نوجد علاجات لهذه الظواهر. بعد مرور سنه سوينا ايفالويشن، لقينا نفسنا احنا برزنا من غير ما ندري قدرا في قضيه المخدرات.
شلون؟
شفنا انجازاتنا في قضيه المخدرات اكثر، شفنا احنا بدينا نسوي دروس، طبعا احنا نسوي دروس في الخمر، دروس في قصات الشعر كذا، التفاعل في قضيه الخمر والمخدرات كانت اقوى. بالعكس انه هو زرنا احنا مستشفى الطب النفسي واتخذنا في مدمنين، وبدا المدمنين يجونا، وبدأ مقالاتي كنت بديت أنا نادوني الأنباء وقالوا إحنا نعطيك الصفحة الأخيرة، بدأ اسمي يلمع ككاتب في الصفحة الأخيرة زين. وبعدين بعد 3 سنوات نادوني القبس كتبت في الصفحة الأخيرة، فصار عندي يعني حضور اجتماعي كبير جدا. فقلنا حق الأخوة هناك في جمعية إصلاح إن إحنا ناويين نطلع من الجمعية، نسوي جمعية بروحنا. وقلت حق الأخوة اللي معانا المؤسسين إن إحنا ودنا، وهذا كان رأي الجميع يعني، نتخصص في المخدرات فقط. فقالوا لي هذه قضية خطيرة، إحنا صح بدينا فيها على الخفيف بس قضية خطيرة، قد نهدد من عصابات المخدرات. قد قلت لهم شوفوا هذه المخدرات هي أكبر داء نعتبره في المجتمع الكويتي، وما أقول من أكبر القضايا، أنا أقولها هي الأكبر وهي الأخطر. أنا ما أغير رأيي، إذا قالوا في مشاكل في المجتمع الكويتي أقول هي أكبر مشكلة، لأن الإيدي بالنار مو مثل أنا إيدي بالنار، أنا قاعد شايف المجتمع من الداخل، شايف العوائل، شايف القبائل، شايف كل شيء. 30 سنة عرفت المجتمع الكويتي من الداخل بعمق لا يراه أحد إلا اللي اشتغلوا في بشار الخير.
شلون كانت بداية أدواركم في اللجنة من بدايتها؟
بدينا
يعني شلون كانت طبيعة أدواركم؟ هل تقعدوا مع المدمنين بشكل خاص؟ تجيبوا الناس مختصين؟ يعني ودي نفصل في الموضوع.
قصة البداية لما اتفقوا خلاص، اتفقنا حنا قلنا خلاص احنا ما نسمي جمعية أو اللجنة التوعية، راح نسميها شيء فيه بشارة، شيء مو مخيف. طبعا طرح في اللقاء هذاك، اللقاء اللي من 30 سنة طرح انه هو نسمي جمعية أصدقاء المدمنين وجمعية التعافي أو جمعية. فطرحت أنا أو واحد من الأخوة قال ليش ما نسمي بشارة، بشار الخير، فاستحسنوا كلهم يسمونه فصارت بشار الخير. كان عندنا الفنان مسلم الزامل اللي هو رسم شعار الائتلافية في بشار، هو صاحب معروف معروف، وكان فنان الكاركتير في جريدة الوطن معروف، فهو اللي صمم لنا الشعار اللي الحين صار لوجو مال بشار الخير، اللي هو إيد ممدودة من البحر من موجة سوداء أو زرقاء حامل، ويدين شايلتها في حبل بينهم يسمونه. فكان هذا اللوجو مال بشار الخير، هو إنقاذ من غرق في بحر المخدرات.
ممتاز.
فقالوا زي وين نشوف المدمنين؟ ليه الحين إحنا معلوماتنا عن المخدرات معلومات سطحية، معلومات اللي هو المواطن العام، المواطن العام انت قاعد بدوانية الشباب او كذا عن تطرح قد المخدرات، شو يقول يا با كباريه هم هذول اصحاب النفوذ؟ مو هذا مو صحيح الكلام، هذا مو صحيح الكلام، مو صحيح ابدا. مو كباري، مو قضيه كباريه هي ولا اصحاب نفوذ ولا لا لا لا، قضيه تختلف تماما. احنا دخلنا بالعمق العمق الكبير، فراينا المشكله بحذافيرها وراينا الاسباب الحقيقيه اللي هلا علاقة في كل وزارة الدولة وفي الأسرة الكويتية. المهم قال وين نشوف المدمنين هنا؟ قال المدمنين مكانين، سجن أو مستشفى. قال شو ودينا السجن؟ خروح أول شيء جرب حظنا في المستشفى. خلاص دقيت تلفون على مدير الطب النفسي الدكتور عبد الرحمن العصفور اللي إحنا أذكره، الله يطول عمره إذا حي ويعطي الصحة والعافية. رحنا استقبلنا الله يجزيه استقبال جيد. قال انتم منو؟ قلنا احنا لجنه بشار الخير، اول كنا لجنه. ايش تبون؟ قلت له احنا جايين، احنا يعني ننصح المدمنين. قال الله انتم جايين متطوعين؟ قلت متطوعين. قال انا صار لي سنين اخاطب وزاره الاوقاف ابي ناس يطرشهم عشان ينصحون، ما حد يعني. انتم جايين بروحكم؟ قلت احنا جايين بروحنا، يعني مو تابعين وزارة الأوقاف؟ قال لا لا بروحنا. وكان خليط الشيخ سلمان مندني، الشيخ معروف بالكويت، مهندس عبد الكريم الخباز مهندس طيران، وأنا معاهم واحد واعظ آخر. قال خلاص راح أنا أسوي أرتب مدمنين وناديكم، اتصل فيني قال خلاص احداث تبنى صار برستيج نادي المدمنين، تقريبا نادي 100 أو 100 وشوية كذا، كراسي طاولة عليها ورد برستيج وطاولة ميكروفونات وشغل. بدينا كل واحد تكلم 5 دقائق أقل، وكان مستانس دكتور عبد الرحمن.
هذا أول لقاء بينكم وبين المدمنين؟
أول لقاء مع المدمنين في حياتنا، أول مرة نشوف مدمنين. بعدين قلت له أنا دكتور عبد الرحمن الله يجزيك خير، وهو شكر شكر كبير جدا.
بس شنو كان طبيعة الكلام اللي كنت تقوله؟
كنا نتكلم مواعظ عامة، إحنا ما الحين ما عندنا خبرة زيرو، إحنا الخبرة إن قاعد نعترف أنا الخبرة زيرو، ما عندنا أي شيء مخدر، إحنا ناس وعاظ وتربويين زين، إحنا قاعد نتصحى صحة التوبة عن كذا قضايا عامة.
أنت هذه أول مرة تشوف قدامك مدمن؟
أول مرة بحياتي.
زي شنو كانت طبيعة أشكالهم؟ كانوا ناس عاديين؟ لأن في نظرة أنت تدري سائدة عن المدمن.
المدمنين أنواع. يعني الأدوية أنواع. أكو نوع طبعًا هم كلهم تغطيهم الكآبة. بس بعضهم تحس إنه هو بعض المدمنين تحس إنه هو يعني المخدر لاعب في لعب يعني حدقة العين. غائرة ووي مصوفر وتشوف وجهه الحزن كله منصب في وجهه زين كئيب كئيب كآبة شديدة جدا يعني قلق وما تجد تديك الابتسامة والفرحة والوجه المنشرح لا ما تجد هذا ويوها مطفية مطفية كلش تماما يعني ما تجد يعني الفرح والسعادة والمرح اللي أشوفها مثلا ويوه اللي قدامي الحين
الله يجزاك
عسى الله كافي نشر المخدرات. الشاهد أول ما خلصنا قلت حق دكتور عبد الرحمن ولعل يسمعني الحين دكتور عبد الرحمن أنا هذه الجلسة ما عجبتني قال ليش مقصرين بشيء قلت لا أبدا ما قصرت بشيء قلت له أنا أحس أن أنت جايبهم غصب أنا بسوي ديوانية كويتية قال شلون قلت له فضلي غرفة بالجناح حنا نأثثها طبعا حنا للحين ما عندنا فلوس حنا كلنا موظفين قلت له أثل على حسابنا فلوسنا ديوانية كويتية فيها سجادة حق الصلاة فيها مكتبة صغيرة سمعية وبصرية كتب وأشرطة مسجلة الغرفة خلها خاصة حق اللي بيصلي كان ممتاز أسبوع الجاي لا تغصبهم قول اللي يبي اللي يبي راح يجي الشيخ عبد الحميد مع مجموعته اللي يبي اللي من هذيل 150 يو أربعة أو خمسة قلت له ممتاز قلت له هذه الخلاصة اللي هو فعلا يبي الخمسة أول ما قعدوا بعيدين عنا خايفين من الجافلين بعيدين إحنا قاعدين قلت له أنا ما راح أبدي إلا تقربون إذا جسدكم ما يمس جسدي أنا ما راح أبدي ترى إحنا مو شيوخ ولا أساتذة ولا دكاترة ترى إحنا أخوانكم احنا من دم ولحم والله قام يقربون شوي بدينا كلام تلقائي طبيعي رأيناهم يبكون قام يبكون بلس لقاء حبي كان عجيب احنا كتجربة لنا هذه هي التجربة الفعلية الأولى في حياتنا رأينا تفاعل المدمنين اللي يموتون خلصت قاموا لمونا يكادون يعصرون عصار وحنا نلمهم هما بالنسبة لهم لأول مرة واحد يعطيهم الابريشيشن التقدير لا أم تحترمهم لا أبو يحترمهم لا ولد يحترمهم لا بنت تحترمهم لا زوج تحترمهم مطرودين من العائلة مطرودين من الدواوين محتقرين من المجتمع لأن المدمن محطم المجتمع من يحبه فلما يقوم واحد شيخ بالكويت ناس معروفين يلمونهم ويقدروهم ويبوسونهم هذا شيء عظيم أنت أضفت يعني إضافة في حياته ولمسة حنونة في حياته ما كان يأخذها من 15-20 سنة فقام يبكون على أكتافنا هذه سوت فينا قاعد تحفر التجربة الجديدة في أعماقنا وقاعد تهيئ لإنشاء أول جمعية في العالم العربي والإسلامي متخصصة في علاج المدمنين وتأهيلهم.
ممتاز. قبل الله يبرد شايك. يلا. بس ريح شوي. ترب شاي. شيخنا ودنا نستكمل قصة المجموعة هذه اللي كانها الدفعة الأولى في التعامل مع المدمنين. ودنا نعرف شنو صار معاهم. شنو استكملتوا معاهم الإجراءات.
هم هذلي خمسة. أنا كتبت قصتهم في كتابي اللي هو قصص التائبين كتبت أيضا قصتي مع المدمنين كتاب ثاني هذه اللي كانت الخمسة كان هؤلاء أول أساتذة لنا علمونا ما هو الإدمان وما هي المخدرات. احنا في هذه الفترة كنا كلنا المؤسسين ما نعرف يعني المخدرات إلا ما رأيناه من الأفلام العربية، ثرثرة فوق النيل، أبي فوق الشجرة، والجوزة والحشيش، حالنا حال يعني معظم المواطنين العرب هذه المخدرات. هذه كان أول أساتذة لنا، ما كنا نعرف شنو المدمن، يعني ليش صار مدمن، شنو محتاج الكويت يصير مدمن، يعني كل شيء متوفر، الدولة متوفر، موفر كل شيء، يعني أنت يعني أنت عندك نعم وسبل الحياة تعتبر أمنيات بالنسبة لدول ثانية، إيش اللي خلاك تدمن يعني؟ ما كنا نعرف سبب. هذي اللي علمونا. فإحنا من كثر فرحتنا فيهم لما خاصة لما عاهدونا على التوبة، كنت أقول حق الربع إذا الله سبحانه وتعالى أكرمنا بواحد فقط بالسنة يتوب هذا إنجاز عظيم. فأول لقاء خمسة هذا يعني إنجاز فوق التصور يعني. فمن كثر ما إحنا متحمسين يعني هيئنا ونظمنا رحلة عمرة، أول رحلة عمرة في حياتنا كنشاط لهم ولزوجاتهم، أذكرها في فندق أجياد. وكنا إحنا يعني ربما استعجلنا ولكن حماستنا أن نلمسه إنجاز، فرحنا سوينا العمرة ونجحت العمرة، ردينا بعدين بدت تسريبات من بعضهم أن يقول
في رحلة أن
أهرب مع ثياب زوجته مخدرات، يعني لو كان قبض علينا عشان إحنا ما أدري وين فيه إحنا الحين. أشوف في ثياب زوجته زين. فهذه كانت يعني أول صعقة كهربائية لنا تعطينا مزيد بالحذر بمعرفة طبيعة المدمن تفكيره. هذه خلتنا يعني نلتفت إلى أنفسنا وما نشتغل شغل دراويش، لا نشتغل شغل بروفيشنال. شلون نصير بروفيشنال؟ انت خلاص انت خذيت قرارك تدخل في هذا العالم، إذا دخلت في العالم انت ما يصير تصير منظر، أنت ما يصير منظر، أنت مو عضو مجلس أمة قاعد تتكلم، ولا أنت هني أنت معالج، أنت أمام النار لازم تطفي نار، أنت واحد مشبوب في النار لازم تطفيها، مو تقول له لو سمحت أنا إيش حق سبب الحريجة عيب عليك ليش تتفي حق، لا مو وقت الحين النصايح، أنت بتطفي النار الحين. فاللي بيطفي النار لازم يكون عنده علم شلون يطفي النار. فبدينا لا نأخذ دورات متخصصة في علم النفس، في فن المقابلة، في طبيعة المدمن، قمنا نقرأ كتب. ما اكتفينا، كنا نقعد مع كل واحد فيهم ونقول له أنت ليش أدمنت. فتكونت عندنا ذخيرة كبيرة جدا من 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 أسباب الإدمان، ليش أدمنته. ما اكتفينا كذي، قمنا نسوي دراسات علمية statistics استبانات، ليش أدمنتوا؟ سووا هذه الشريحة على المسجناء، على المستشفى، على كذا، على 400 واحد يعني شريحة، شوف شو الأسباب. بدت خططنا تتغير طبقا لنتائج الاستبانات. هذيلي قصوا علينا وايد. طبعا الأربع الخمسة هذيلي أربعة منهم ماتوا أو ثلاثة منهم ماتوا أوفردوز، واحد منهم انتكس، واحد منهم فقيط فقط الوحيد اللي هو ثبت ومات على توبة، ظل معانا هو الوحيد هذا، الخمسة الأساسيين الأول. بعدين طبعا تعرفنا على أعداد كبير بالآلاف، يعني تتكلم عن خبرة 30 سنة زين. فهذه كانت اللقاء الأول مع المدمنين، بعدين تناوب على يعني مجاميع مجاميع مجاميع، كنا نستفيد من كل واحد منهم ونكتشف أخطائنا بالتعامل. حنا نشأنا مع مجاميع طيبة، أخلاق عالية، متدينة، محافظة. فكان لما يقول لي حاجيني ساير أصدقه زين، لأن ما تعودت على ساير يكذب زين. هذا مجتمعنا، إحنا مجتمع صادق. لما واحد يكذب عليك إحنا مو متعود واحد يكذب عليك، واحد ينصب عليك ما تسمونه، لما واحد يسوي لك أفلام أمي ماتت أبوي مو كذاب مات بس عشان تعطيه فلوس، مو متعود على كذي. فقمنا قمنا نتعود على طرق النصب والاحتيال والكذب، عرفنا صفات المدمن أن أول صفة رئيسية فيها الكذب والتبرير لأخطائه، ويقط كل مسؤوليته على الآخرين، على أمه، على أبوه، على زوجته، على عياله، على المجتمع، على عشان يبرأ نفسه من الدخول في عالم المخدرات. قمنا نكتسب خبرات، نكتسب يوم عن يوم عن يوم عن يوم، بدأت صرنا حنا إلى درجة أن انتشر بين مجاميع المدمنين بالكويت أن عبد الحميد بلالي مدمن سابق. شلون يعرف التفاصيل على المدمنين؟ أكيد هو مدمن سابق. شلون يعرف تفاصيل مدمن سابق؟ وصلت بفضل الله تعالى عندي وعند غيري من الأخوة المؤسسين خبرتنا إلى أن إذا سلم على يدينا أقضب يدينا أعرف شنو متعاطي. لما حط خدي بخده أبوسه أعرف أنه متعاطي ولا مو متعاطي، شنو نوع المتعاطي، من ويها، من عينه، من خشمه، من خذا. هذه خبرات متراكمة جعلتنا أننا فعلا نصير كأننا أدمننا سابقا، ولكن بسبب الخبرة. هذه قصتنا مع المجموعة الأولى.
ما شاء الله الإجابات اللي حصلت عليها من الجروب الأول وبعدها دراستكم اللي حصلت، شلون تقدر توصف تعريف الإدمان؟ يعني بعد هذه الخبرة الواسعة اللي امتدت لي 30 سنة، شلون تقدر تعرف الإدمان تعريف حقيقي؟
الإدمان أكو شيء عندنا مصطلحات، أكو إدمان وأكو مدمن وأكو مخدرات وأكو جرعة زائدة overdose. هاي كلها مصطلحات الناس يعرفون تعريفات خاطئة. لما أنت تفكك المصطلح ستعرف اللغة اللي قاعد أنا أتكلم فيها. لما نيجي عن الإدمان، الإدمان هو التعود على أمر معين، عادة معينة، إذا قطعتها تسبب لك أعراض انسحابية. فهذا التعريف يشمل كل أنواع المدمنات، سواء إنترنت، موبايل، جنس كرمكم الله، قراءة، أكل، مخدرات. يعني واحد مثلا متعود على أنه يشوف أفلام دائرة، تجينا حالات كذي أن مدمن أفلام دائرة، فهذا أنت قطعت عنه، وقفت. شو يصير فيه؟ يصير في حالة، يصير في أعراض انسحابية، يعني يصير سايد أفكت فيه، يصير مثلا ينرفز، يصير عصبي وايد، يسمونه يصير يمكن حتى في مغص، يصير في كذلك المخدرات. المخدرات أوضح. فإذا ما واحد مثلا متعاطي هروين، قطع الهروين بإرادته أو إجبارا، سجن أو شيء، شو يصير فيه؟ بعد ساعات معينة تبدأ الأعراض الانسحابية، صداع شديد، حكة، دوخة، إسهال، إسهال، عوار في جميع أعضاء العظم، العظام من عظمة القص والترقوة إلى الظهر، كأنها أعراض انسحابية كإنفلونزا شديدة. فهذا كل تعريف الإدمان. إذن هو تعود على مادة معينة أو عادة معينة، إذا قطعها تسبب بذلك أعراض انسحابية. المدمن هو شخص، هو الشخص الذي أدمن على عادة معينة لا يستطيع تركها، لأن أدمن عليها، وإذا تركها ترتب عليه الآثار الانسحابية. الأوفردوز اللي هو الجرعة الزائدة، أنه هو أن تعود على دوز معين يأخذك كإبرة، زاد الدوز فسببت له انخفاض شديد في الضغط فيصير الموت سريع. هذه بعض المصطلحات يعني لازم نعرفها.
شلون يفرق الواحد أن المادة اللي خذاها هي تجربة؟ لأن في شاب يقولك بجرب بس ما فيني للعافية. شلون مراحل الإدمان؟ شلون يعرفها؟ شلون يكتشفها؟
أكو مخدرات يصير الإدمان عليها من أول مرة، أكو مخدرات لا، يمكن جرعة الثالثة الرابعة، فهو يعتمد شنو ماخذ،
شنو الأنواع.
يعني مثلا الهروين، لا يمكن واحد يأخذ الهروين على طول، ما يتحمل، يمكن يموت، لأن الهروين وايد قوي، هو أقوى مادة طبيعية مخدرة،
تأثير مباشر يعني،
ولكن يعني قد يمكن ما يدمن عليها. ولكن هم العادة يبدون السلم إدمان المخدرات يبدأ في خمر أو حشيش، لأنه هو يعتبر هو يقول يسمون المخدر الخفيف، فيأخذ الميث أو الحشيش، وبعضهم خلاص يحب الجو هذا ما يتر يعني ما يروح جو ثاني. زين الحشيش، سقاط الحشيش هي مادة طبيعية يسمون القنب الهندي، ويعني سقاط الحشيش إذا كان سقار العادية، سقار عادية فيها تقريبا 7000 مادة سمية العادية، سقار العادية التبغ العادي، سقار الحشيش 40 مرة ضعف سقار العادية. زين سقار الكيميكال اللي هو المادة الجديدة هذا المخدر المنتشر بين الشباب 400 مرة تقريبا على هذا، لذلك له أثر على خلايا المخ مباشرة، فيصير الرجل الإنسان متعاطي الكيميكال الأخير هذا يصير عنده رغبة كبيرة بالعنف، وتغطي إدراكه عدل، فما يعرف قدامه أبوه ولا زوجته ولا أمه ولا بنته، فقد يقتلهم. وهذا الجرائم الجنائية الكبيرة اللي صارت في الكويت كلهم متعاطين تقريبا شبو وكيميكال، راح نيلها بعدين هذه. فهذه قضية يعني اللي يبدون كذي، يبدون حشيش حبوب بعدين يدخل على الهروين، ما يدخل الهروين على مطور ما يقدر يتحملها. أكو حبوب مثلا الشبو هذه ممكن يتعود عليهم ثاني مرة أو أول مرة. نعم.
شلون الإنسان العادي ممكن يكون معرض للإدمان؟ شلون يتجه الإنسان من أنه يكون إنسان عادي إلى إنسان مدمن؟
إذا كان عنده استعداد، يعني مثلا سي من الناس هذا متربي بجو محافظ وأصلا ما خطرت على بال يوم الأيام يصير مدمن، هو رافض القضية هذه، ورافض القضية وأصلاً ضد القضية هذه، ورجل رياضي محافظ على صحته مو مصاب ولا حتى رجب سجاير، نقول خدع، نصب عليه حطوله بالشاي حطوله بالعصير مادة هذه شربها، يصير في تغيير جسمه، يصير في تغيير جسمه، يمكن يزوع يطيح يغمى عليه كذا كذا، ولكن هل يدمن؟ لا ما يدمن، لأنه مراقب فيها. هاي عمليات يعني طبية، استخراج الديتوكس اللي هو مدخله يرجع طبيعي، لأن أصلاً هو ما يبيها ومراقبها. وكل اللي عنده استعداد نفسي اللي أخذها مثلا خاصة اللي يدخنون سجاير، هذا عنده استعداد نفسي، كل مدخن سجارة ممكن هذا، يعني ذاك أنا قعدت مع تجار مخدرات من اللي تابوا يقول إحنا أصلا ما نبدي مع واحد ما يدخن، إحنا شريحتنا المدخنين. قلت ليش؟ قال المدخن أسهل بإقناعه، لأن هي نفس القضبة ونفس التبغ ونفس تعطيك السطلة شيء، ولكن أكثر، فإحنا هذا أسهل إن إقناعه. واحد ما يدخن طول عمره ما يدخن، شلون تقنع؟ شلون تقول له؟ تقول له حلوه، شلون حقه حلوه؟ تعطيك مزاج، تعطيك بس شنو تعطي مزاج؟ هو مو مجرب المدخن يدخن، لا عنده يا المزاج يا التدخين يا السطله هذه الخفيفه، فسهل تقنعه. لذلك لما تقول لي واحد اصلا ما دخن ممكن يصير مدمن، ما يصير مدمن لانه اصلا ما عنده رغبه. هذه بعد طيحته بالقصه وعليه يصير تنظيف جسمه بديتوكس، هذا يرجع طبيعي باذن الله تعالى.
في قصص قاعد تتداول أثناء الحظر في الكورونا إن في أسر سليمة ما فيها العافية مربين ولدهم، اكتشفوا أثناء الحظر إنه قاعد يطق رأسه بالطوفة وبدت عليه الآثار، وما كان مستوعبين إنه مدمن إلا بعدين لما ودوه المستشفى. يعني كانوا ينكرون إنه ولدهم مدمن، ما حسوا فيها إلا بعد ما وصلوا المستشفى وانصدموا بالخبر.
هو طبعا هذا جاي من شيئين، كورونا جمعت العائلة مع بعض فقام يشوفون عيالهم، فاللي ما كان يشوفونه طالع من الصبح لليل ما يشوفونه، وأحيانا الأم والأبو ما يشوفون الولد أسبوع يشوفونه مرة واحدة، كان يتعاطى برا ما يشوفونه. الكورونا غصبا عليهم قعدوا مع بعض فشافوا آثار الإدمان، هذه واحدة. الشيء الثاني إنه قد يكون هذه، يعني أنا ما أتوقع حينها نادرة، قد يكون تعاطى أثناء الكورونا، هذه أستبعدها، ولكن هو أصلاً كان مدمن وكان ما اكتشفوا إلا لما اجتمعت العائلة مع بعض، ولأنهم أصلاً كان يقص عليهم مثلاً إذا شافوا مثلاً بعض الأعراض قالهم والله في إنفلونزا، أنا دايخ اليوم، أنا ما أكلت، في وجهكم صوفر، والله أنا ما نمت أمس، ممكن يقص عليهم أي شيء، وهذا ما عندهم خبرات الأم والأبو، فيمشي عليهم. لما صار كورونا قعدوا مع بعض شافوه، لا شافوه مو معقول يكون يعني إنفلونزا، لا هذه أعراض مو طبيعية، طق راسه بالطوف على قولتك، هذا في شيء في بلا هذا. بعض الآباء والأمهات يتصل فيهم السذاجة أكثر من كذي، يقص عليهم كأنه في جن. وايد حالات جاتنا كذي، أبي يكتبون حق من اللي يقرأ علي، استدرج سنين قص عليهم أنا فيني جن، ويوني عوائل كذي تكفى أقرأ عليك تعال ما أقرأ على حدا، أنا معالج. قلت لكم ما في جني. أذكر واحد عائلة جابتني جاتة مرة وأخوهم عارف دارس معي في أمريكا، وقال لي أنا أخوي في جن تقرأ. قلت له ما أقرأ، قلت له شاك في شيء، قال يمكن قد يكون مدمن بس مو متأكد، يقول فيني جن. قلت له هات لي يا بلي يافل. قعدت معه، توفى الله يرحمه، بس أقول لك من يوم أول قعد معه وقام يقول لي أنا فيني جن وكذا كذا كذا، أنا عارف أن أنا نصاب عرفت. قال لي ممكن دورة المياه كذا تفضل يركض. قال شوف ما قلت لكم هذا، شوف الجني حاط لي ظرف داخل بوكي. قلت له شوف لا تقص على أخوك، لا تقص على تامو، لا تقص علي أنا، أنت مدمن. انهاروا اقترف. فأكو ناس يقصوا عليهم مدمن، أو في أنا عندي جيوب في الفونزة حادة مزمنة، لما يجيبهم لن نعرف، نعرف حنا.
هل ممكن الوالدين يكون لهم دور بأن الطفل يصير مدمن؟
طبعا حنا حسب إحصائياتنا، أخوي خالد أخوي ساير، إحصائياتنا قبل حنا أول ما بدينا 10 سنوات تقريبا الأولى أو 8 سنوات الأولى، كنا دائما نبعد الأسرة كسبب، ودائما نقطها على صاحب السوء، تجربة الشباب، المراهقة، الإعلام، الميديا. لما سوينا يوم الأيام إحصائية استبانة غيرت منهج طريقتنا كلها، سوينا استبانة على ما يقارب 400 مدمن في سجون الكويت ومستشفياتها، شريحة كبيرة. سألهم سؤال واحد، لماذا أدمنت؟ حطينا 18 سبب. الغريب في الأمر إنه صار إجماع من الشريحة كلها، مع مو بعض مختلفين، إجماع على أن السبب الإجماع عليه، اختلفوا في السبب الثاني، ولكن الإجماع عليه اللي هو ضعف الرعاية الأسرية. ضعف الرعاية الأسرية ماذا تعني؟ ضعف الرعاية الأسرية يعني الأب والأم ما قاعد يقومون بدورهم التربوي، مو الرعوي، التربوي. لأن أكو فرق بين الرعاية والتربية.
الفرق
معظم الآباء والأمهات في الكويت وغير الكويت يقومون بتفاوت في دواجبهم الرعوي، يرعون. شنو يرعون؟ يعني يوفر لك المال، يوفر لك الأكل، يوفر لك السكن، يوفر لك الدراسة الجيدة، الملابس، يعطيك مصروف، يعطيك سيارة. هذه رعاية مو تربية. معظم الآباء والأمهات داخل الكويت، دول الخليج، دول العربية، دول الإسلامية، هم يهتمون في جانب الرعوي، تربية. ما يربون. تربية شنو؟ تربية هو إرضاع عاطفي، إرضاع قيمي، هاي يسمونه مثلث التربية الصحيحة، مثلث متساوي السيقان. الضلع الأول الإرضاع العاطفي، الضلع الثاني الإرضاع القيمي، الضلع الثالث المتابعة. معظم الأسر ما سوى شيء.
نفصل فيهم
الإرضاع. يعني أنت يعني الإنسان، عشان يمكن مر عليكم مثلث واسلو أو مثلث، هذه هما، أو مثلث ويليام غلاسر، أو الحاجات الخمسة الأساسية، يمكن مر عليك في الجامعة الحاجات الأساسية اللي قالها ويليام غلاسر، أنه عشان ينشأ إنسان نشأة طبيعية، إنسان طبيعي، يحتاج إلى حاجات معينة: حاجة الانتماء، حاجة القوة، حاجة الحب والتقدير. 5 حاجات. هما معظم الأسر تهتم في الحاجات اللي هي الفسيولوجية. شو يحتاج جسمك؟ أكل، شرب، نوم، دراسة، نوم، رعاية صحية. بس الحاجات الثانية هاملينها، فلذلك ما ينشأ نشأة طبيعية، ينشأ مهيئ لأي نوع من الانحراف. عنف أسري، عنف لفظي وجسدي. ما يخطئ الشاب إلا زفة، سب، شتيمة، زين، كسر مياديفة، إذا عنده اقتراح معين، ابتكار معين، رغبة معينة، مشروع معين، كسر ميادي فأو روح زين واشتغل وغير قبلك ما ينجح، أنت بتنجح، أنت بصير أينشتاين، أنت بصير ما كذا، فيكسره كسره. غير الأول يشجع أي بادرة صغيرة، ما في احتكاك. يعني ياتني مثلا تأكيد على كلامي، ما أكو إرضاع عاطفي، يعني قليل حين الأمن الأسر اللي فيها إرضاع عاطفي، هذا مهم جدا في نشأة طبيعية. لأن الولد اللي ما ينشأ عنده كفاية عاطفية ينشأ جاف، جاف، والجاف يبي شنو؟ يبي يعوض الجفاف. أنت ما شربت ماي من الصبح شو يصير فيك؟ يصير يعني اندفاع شديد على الماء، تبي تشرب، وربما إذا ما شربت شو يصير فيك؟ أعراض صحية خطيرة، تموت، تطيح دربات وكذا، لأن جسمك في جفاف قد تموت. الجسم ثلاثة أرباع ماء، فأنت فنفس الشيء العاطفة، الجسم الإنسان يحتاج إلى عاطفة، العاطفة مثل الماء جسم الإنسان، فإذا ما عاطفة راح يعوضه وين؟ مكان آخر، مكان آخر. ما سمع من أبوه والنعم ريال أعتمد عليك، أنت خوش ريال، أنت رجل صالح، أنت كذا، وين يسمع؟ يسمع من رئيس العصابة كفو ريال، فيقوم ينجذب له، ما ينجذب حق أبوه. شوف، في واحد طبيب نفسي سوى دراسة جميلة جدا، من أروع الدراسات، وعرضت في جريدة الأنباء على المغازلشية. إحنا أنا أدري وايد اللي قاعد يسمعوني مغازلشية وكذا، بعدين أتكلم أنت إخواني وعيالي، بس سمعوا هذا، النتيجة حلوة كانت. سوى تقريبا على أعداد كبيرة جدا مغازلشية في المولات، سألهم سؤال واحد، أنت وش حق تغازلون؟ طبعا إناث وذكور. وجد أن معظم الإجابات أن إحنا ما وجدنا هذه العاطفة من آبائنا وأمهاتنا، فأنا بنعوضها في اللي تقول لي يا حبيبي يا بعد قلبي، ما سمعتها من أمي، ما سمعتها من أبوي، يا حبيبي يا بعد قلبي، أنت أحلى واحد، في أجمل منك. كلمات العاطفية الرومانسية ما سمعها من أبوه، ما سمعها من أمه، فيبي يسد هذا الجوع. النقص وين؟ في الطريق الخطأ، بالعلاقات الآثمة الخاطئة، بس ينحرف. قد ما يكون مغازل شيء، قد يكون يروح حق واحد يشجعه مثل تاجر مخدرات، لو نعم كفو ريال يعتمد عليك، ما سمع من أبوه، ودائما سب وشتيمة وتكسير مياديف. أكو واحدة ثانية اتصلت فيني قالت لي أنا أم بنتي فيها أمراض نفسية، أمراض نفسية خطيرة جدا، صيح سكريمينج يعني تبكي صريح صراخ، وما خلت طبيب نفسي إلا ولدها، ماك فايدة، بتشاب صغيرة توها مراهقة. أنا ما أدري إيش اللي ألهمني بخبرتي يمكن كذا، قلت لها أنت متي آخر مرة بستيها؟ قالت وي من زمان. متى آخر مرة لمتيها؟ قالت من زمان. ليش؟ مو بنتك؟ قلت لا والله أنا لا، هي أمراضي وكذا والأبو مدمن وكذا. قلت لها الحين بس سكين تلفون وروحي اعتذري لها، مو عيب الأبو يعتذر، مو عيب الأم تعتذر عن أخطائها مع ولدها، مو عيب، غلط. قلت بعد شو أسوي؟ قلت روحي لميها حيل وقولي لها أنا أحبك، أنت ما في أحلى منك، وسامحيني على تقصيري معك، وبوسيها وشميها. بعدين روحوا مطعم مع بعض. قلت كم مرة سوى هالشيء؟ قلت أسويه وايد. بعد أسبوع اتصل فيني وهي فرحانة، قلت أجل أشرك، طابت بنتي من جميع الأمراض النفسية، كان في ضلع ناقص، طبقت القطرة. وهذا مو عائلة واحدة، وايد عوائلتين بكذي. أنا أول ما يجيني المدمن مع أم أبوه أقضب المدمن أقول له خلى على كتر، أقعد مع أم أبوه أبعرف طريقة تربيتهم. دائما أكتشف معظم الحالات أن تقصير السبب الرئيسي من الأم والأبو، ما يعرفوا يربون، اهتموا في الرعاية ولا ما يهتموا بالتربية. هذا تتكلم عن الإرضاع العاطفي، أكل إرضاع قيمي، شنو أعطيته قيم؟ حنا اللي في أعمارنا، أنا عمري الحين 68، في أعمارنا عندنا كم كبير من أمثلة شعبية والأمثلة العربية ما أخذناها، ما قريناها كتب. كان أم إذا صار خطأ تم عليه بمثل. أنا مثلا زارت مثلا روحاتي مع دوانية دوانية دوانية، واللي المثل يقول لا تكثر الدوس على خلك، ترى خلك يملك. أنا ياها حفظتها ومعنى عميق، وصلتها بموقف ما درسوا صح، ما يقرون يقرون، ولكن عندهم القيم الأصلية التربوية قيم. لما الوالد شو أنا ياهل، هذه ياهل صغير، يوم قلنا بيتنا كان لصيق في مسجد الملا صالح اللي في فرسا، يروح أبوي يصلي الفجر كمؤذن أمان الكويت. أنا ياهل عمري 5 سنوات أطلع من البيت ظلام أروح وراه، لأن لازم في البيت المسجد أروح أصلي معه. طب ما أصلي ياهل ياهل، الدكاكين كانت ما في قفول، كان حط كذي مثل تشرشف كذي خلاص ماكو أمان. فأكو سحارة سفنب برا، خذيت بطل ياهل ما أعرف حرام حلال بوق ما أعرف. دخلت البيت الوالدة شافت قالت وين البطل هذا؟ قلت أخذيته من دكان. قالت شلون خذيته؟ قلت من البطل سحبته. قالت روح رده. أم ظلام تقول حق ولدها عمر 5 سنوات وروح رده، عمري 6 سنوات مو ناسي الحادثة هذه، عمري 68 سنة مو ناسي. غرست فيك شنو؟ الحرام والحلال، مال غيرك لا تأخذه، مالك حق تأخذ في مال غيرك. هذه قيم، هذه قيم ربونا عليه بأمثال. حين أسأل شاب في الوقت الحالي كم مثل كويتي تعرفه؟ ما يعرف ولا مثل، ولا مثل. الأمثالها ما كانت تقال كذي بالطرف، لا، كان القيم هذه الأمثال كان قيم قاعد يحط قيم.
شلون تعامل مع مدمن يعني يأس من التعافي خلاص، شاف ان هذه النهايه وخلاص ما اقدر اتعامل مع الادمان، ما اقدر اتوقف عن المخدرات؟
احنا دائما نقول لهم احنا نصحح مفاهيم. يعني المدمن انت شنو قاعد القائلة المقابله هي تصحيح مفاهيم، تصحيح قناعات، لانه عندك قناعات معينه. انت اذا صححت القناعات أعنت على اتخاذ القرار بالإقلاع. إذا قناعاته ما تغيرت كفايدة. فإحنا قعداتنا معهم هي محاولة تغيير قناعات حسب خبراتنا. يعني هذا مثل يقولك ما أقدر، أقول لا، أكو شيئين ما أبي وما أقدر. أنت ما تبي، ما مستحيل تقنعني ما تقدر، ماكو ما تقدر. أنت تقدر صحيا ونفسيا وعلميا وجسديا تقدر، بس انت ما تبي. فنوصل قناعة انه هو ما يبي، يعني ما قرر. زين، هل هناك حوافز للتغيير؟ نعم، وهذه نظريتنا احنا، نظريتنا سويناها انه SMM spiritual motivation method، نظرية التحفيز الإيماني او طريقة التحفيز الإيماني. مو يعني نقول صل، لا، احنا ما يعني احنا مو مشروط ان اللي يأتينا يصلي او متدين، لا، احنا نقول الصلاة صلة بين العبد وربه، والإنسان مكون من جسد وقلب وروح. فإذا ما يكون تروح الروح قوية ما يكون الجسد قوي، وإذا صار الروح قوية صار القرار قوي عندك. لذلك احنا ليش اتجهنا هذا الاتجاه؟ احنا قرأنا طرق كثيرة موجودة في علاج المدمن في العالم كله، طرق كثيرة، منها الـ AA والـ NA، مدمن مجهول كذا عرفها، بعض خطواتها حلوة، بعض خطواتها مصادمة للدين الإسلامي. زين، مثلا انه عندهم مثلا جيناتك، يعني هو يقول لك انه مدمن مريض، نقول له مريض، المدمن هو اختار ان يكون مدمنا. وحنا مع وليام غلاسر في القضية هذه، اللي هو صاحب نظرية الاختيار، يقول كل سلوك الإنسان اختيار، وهذا يتماشى مع النظرية الإسلامية. لذلك حنا مو مع اللي يقول انه هو مريض او كرونيك ديزيز، مرض مزمن، لا، مو مرض مزمن. كلمة مرض مزمن شو معناته؟ يعني إنه مرض ما يرجع بر من، يعني ما يرجع، لا، عندنا حنا مئات تابوا تماما ولا يبون المخدرات، شلون تقول كرونيك ديزيز؟ لذلك حنا نقول لهذا اللي يقول عنده أنا ما أقدر، لا تقدر، بس انت ما تبي. شلون خليك تبي؟ عندنا طرق لشلون خليك تبي. نحفز فيه قضية الروح الإيمانية. ولا صل جرب. جرب. انت مو جربت كل شيء؟ جرب صلي. بس يدخل عالم الصلاة تغير هذا الإنسان. بس يدخل عالم الذكر يتغير هذا الإنسان. بس يجد البيئة النظيفة اللي هو ما تعود عليها يتغير الإنسان هذا. هناك من جاءنا من السجن ما راح بيت أهله، من السجن داير اقتيالنا حق بشار خير. قال أنا أول شيء أعاهدكم، بعضهم 30 سنة هم تائب ما تغير ما انتكس، مع أن نسبة الانتكاسة في عالم الإدمان حسب يعني معدلات منظمة الصحة العالمية في الأمم المتحدة 95% انتكاسة. مو سهل تلقى مدمن يتولد. لذلك حنا معدلات نجاحنا في جامعة بشار الخير معدلات مفخر للكويت تعتبر، لأن كل معظم مصحات العالم ما حققت نسبة نجاح أكثر من 13.2 13.2. حنا حققنا أكثر من 75% نجاح بفضل الله تعالى، لأن حنا قاعد نأخذ الجانب الصحي والجانب الإيماني، وهي ليست موجهة حنا نظرتنا حق المسلمين فقط، موجهة حق المسيحيين اليهود البوذيين حتى اللادينيين. بس نقول له احنا اهم جانب فيها هو الجانب الروحي، لازم انت تقوي الجانب الايماني فيك.
شلون تقيمون ان هذا المدمن تاب وممكن يعود للمجتمع من جديد؟ شلون تقييمكم لهذا الانسان
اللي يرجع طبيعي نورمال؟ لما يرجع المدمن مو طبيعي، هو مقصر في واجباته الاجتماعيه، ما يبر امه وابوه، ما يروح ديوانه العائله، ما عنده صلة أرحام عمامة خوالة عمات خالاته، ما يروح، ما يروح شغل، ما يكمل، ما يحب دراسة، يعني إنسان ما قاعد يمارس حياته الطبيعية. لما يبدأ يمارس حياته الطبيعية هذه مؤشرات خير عندنا، لما يقول والله أنا بكمل دراسته ممتاز، يعني أنت ترجع طبيعي، برجع إلى شغلي تمام، أبي أتزوج، عندي أنا والله أنا زعلان مع زوجتي براضيها تمام، فبدأ يداوم على المسجد يصلي، بدأ يصدق، ها بدأ وهو يطلب والله ولدي عندي استقطاع في العمل الخيري جيد، بدأ هو يقول محاضرات يقول خطأ وخاطر حق المدمنين، فكلها مؤشرات إنه صار إنسان زين. طبعا إحنا دائما في رقابة مع عليه، خاصة السنة الأولى، إذا طاف السنة الأولى الثانية خلاص أنا غدا الشر، ولكن ممكن ينتكس ممكن.
تمرة قلت إن قصة مأساوية إن أحد الأمهات هربت المخدرات إلى ولدها في السجن، شنو كان السبب هذا؟
أهو الأم غير الأبو.
شو الفرق؟
الأم كأنثى تتعامل مع أي قضية من القضايا تعامل عاطفي، متعامل عقلي. فيكسر خاطرها ولدها عاطفيا، ما تحمل شوفها باللي يسمونه احنا نقول خرمة او اثار انسحابية، يبكي ويتعور والام، تدري ان اذا عطته مخدر يرجع طبيعي، فتقوم تهرب له يسمونه صادوا وما تهربوا حق عيالهم المستشفى بالسجن. هي مو قصتها تخربه، ما تشوف، ما تحب تشوف معاناته. لذلك الأم عندها دناير قوي جدا، الإنكار، لا ولدي ما يدمن، أنا مربيته مستحيل يصير مدمن. نقول له يا حجي احنا سوينا له فحص مدمن، ولا مستحيل. فيصير هي هذا الشوك الأول، بس يتنكر بعدين، يسمى الصدمة بعدين، لما لا خلاص العلامات واضحة بدأت تتقبل القضية. الأبو لا، أبو عقلاني يدري قد يكون هو عاجز عن إيجاد الحل، ولكن هو يعي أنها ولده مدمن. والعوائل أنواع، أكو عوائل متعاونة جدا تساعدنا في علاج الولد، محتضنة الولد والأم، وأكو عوائل لا تبي الطريق الأسهل. شنو الطريق الأسهل؟ ضرد البيت. أنت ما حلت المشكلة، أنت قطيت خمامك على المجتمع.
هذا يجرني لسؤال، أنا مثلا فجأة اكتشفت انصدمت بصاحبي ولا أحد من أسرتي؟
أقربائك نعم.
إيه شنو القرار اللي يتخذ، الخطوات اللي يتخذها؟
أول خطوة إن أنت توديه حق جهات متخصصة أو تقنعه إن هذا طريق خطأ، زين، وخلنا نروح مثلا حق جمعية بشاء الخير. لازم توصله إلى الرغبة، لأن الرغبة هي نص العلاج. الرغبة إن أنت لازم تقول له أنت هذا الطريق إذا استمرت فيه، هي ثلاث نهايات معروفة، أما الموت أو تسوي أوفردوز أو سوي حادث تموت فيه أو تموت آخرين، وأما السجن راح يقبض عليك عاجلا أم آجلا، أنت مو أشطر من غيرك، أو الثالث أنه يضرب فيوزات عقلك ويصير مجنون 100%، وأنت فوق كل هذا أنت خاسر كل شيء، خاسر كل علاقاتك الاجتماعية وخاصة مع ربك رب العالم، وأنت مطرود من الشغل، مدروس من دراسة، فاشل كل شيء. فأنت هذه نهاية واضحة، أنت وين رايح؟ أنت وين رايح؟ عشان متعة كذي جسدية وهمية، أنت ورايح حق نهاية الأربعة هذه. فإذا فعلا يحبك ويقدرك ويحترمك وقدرت أنت توصل بإقناعك أنه يفهم ناس يسمونه، قل أرحق على نفسك وأنا معك، أنا ساندك. أول خطوة إذا وافق على أن يتعالج، قل أول خطوة العلاج، تودي المستشفى، مستشفى علاج المدمنين، زين، تعالج جسديا ونفسيا، بعدين تيبل لنا بشاء الخير هنعيد التأهيل مرة ثانية.
البعض متخوف أنه إذا راح المستشفى يتسجل اسمه، يقولون أنه ما في خصوصية.
إذا عنده فلوس يتعالج برا، برا في أكو مستشفيات خاصة برا الكويت تعالج.
في ناس نظرتهم للمدمن أنه له علاقة بالعنف، يعني شكل في نمطية صايرة أن المدمن شكله هو عنيف فقط لا غير.
لا، هي هذه القناعة وين يأتي يا أخوي ساير؟ يأت أنه المؤثرات العقلية، المؤثرات اللي نسميها مؤثرات عقلية، أو التسمية العلمية أفضل لها، كل مؤثرات عقلية، يعني كل ما يؤثر على العقل فتشمل كل شيء. المؤثرات العقلية يسموها مؤثرات عقلية، ليش؟ تأثر على أداء العقل ارتفاعا أو انخفاضا أو فتورا. العقل طبيعي قاعد يمشي عاد طبيعي، قاعد يسير لك حياتك. أنت الحين أمامي، عقلك يقول لك والله أمامك واحد متحدث، أنت الحين أنت في بيت من البيوت قاعد تسجل محتوى حق اليوتيوب، انت انا قدامك واحد كويتي اسمي عبد الحميد، زين، انا لابس لبس شعبي، انا قاعد اسجل الحين، احنا صلينا المغرب، احنا قاعد نسجل، انت من قاعد يعطيك المعلومات هذه؟ العقل قاعد يفرز لك، وانت قاعد تستوعب، وانت قاعد تسوي رياكشن مالك طبقا لما يعطيك المسجات العقل، هذا طبيعي تصير ثواني اقل من ثواني. المدمن لما ياخذ مادة الإدمان هذه مخدر تأثر على أداء العقل، إما زيادة يعني يصير نشيط حيل زيادة على مثل كيبتاغون ياخذونه ما ينامون ثلاثة أيام، فتخيل واحد ما نام ثلاثة أيام شو يصير فيه؟ ينهار، فيصير عنده عصبية عالية جدا لأنه مو طبيعي، زين، مو طبيعي، ينام ينخمد ثلاثة أيام مرة ثانية. أكو مادة ثانية اسمها ريهابنول، ريهابنول هذا شنو؟ عكس الكيبتاغون، ريهابنول هذا تنوم تخمد ثلاث أيام أربعة أيام، تخيل تنام ثلاث أيام أربعة، شو يصير فيك؟ زين، وأكو واحدة تخليك مثلاً كأنك تحس إحدك سوبرمان قوي ومطور، ماكو شيء، وحقيقة ماكو شيء، فهتستنفذ طاقة العقل الغير طبيعية، فبتأثر على شنو؟ على أداء العقل، فصير إنسان إن تصرفاته مو غير متوقعة، غير طبيعية. أنت أمامي الحين عاقل كامل وقاعد تقول لي والله يا شيخ عبد الحميد اشرب شاي، اشرب ماي، ترى صار المغرب خلنا نصلي، صار العشاء خلنا نصلي، حنا الحين قضينا كذا كذا، المصور طبيعي. أنت المدمن لا، يقول لك أنت منو أنت؟ لأن أثرت على أداء، فصار شنو؟ الخلية المسؤولة عن البصر أثرت على قام ما يشوفني، أنا أشوفك شنو؟ يشوف أبوه حيوان، هالأم هذه اللي ذبحت نحرت الرضيع مالها لما تعاطت مادة LCB، قالت هذا، قول ليش ذبحتين؟ قالت هذا الحيوان اللي قاعد، الوحش اللي قاعد يأكلني قاعد يرضع منها، فتخيلت كذي، أو تخيل أبوه من أبوه، مو أبوه هذا زمان، فيقوم قتل أبوه، هذا اللي قتل الشرطي وقتل أمه لأنه كان يتعاطى شبو، هو قطعا ما كان يدري إن أمه وأبوه. أحد الشباب اللي شاركوا في قتل الطبيب في الأفينيوز، مشهورة الحادثة هذه، قعدنا معاه حنا بشار الخير، هذا كان ولد ناعم، تقول أحد تذبان ما يقدر يقتل، أنت شلون سوي كذي؟ قال والله أنا أصلا ما أدري سويت، ثلاثة أيام الميموري واقفة عندي، أنا ما أدري شنو سويت، تعطلت الميموري. فهم عشان كذي صار انطباع الناس إن اللي يأخذ مخدرات يتوقع من أي تصرف، خطر خطر جدا.
الحين نتجه حق جمعية بشار الخير، ما شاء الله تطور الموضوع في سنة 2005 أصبحت جمعية نفع عام.
بس احنا بعدين قبلها من زمان.
اي طبعا لكم دور كبير يعني،
بس اشهرت كجمعية
اي من سنة 93 لكن في 2005. شلون دخلتوا السجون في الكويت أصبحت لكم يعني دور كبير فيها؟
كان لما بدينا نشهر أو نبرز، كان وقتها الشيخ محمد الخالد الصباح اللي هو وزير داخلية في فترته الأولى، هو صار فترتين، وكان رئيس السجن الدكتور عبد السلام، عبد السلام كان دكتور متخصص دكتوراه في السجون أو في التربية أو كذا كذا، فكان هذا هو يعتبر من أفضل مدراء السجن اللي مروا على تاريخ الكويت، رجل منفتح عقليته كذا، وكان يحب وزير داخلية، وكنا وزير داخلية مؤمن فينا. احنا مينا سجون لقيناها مخربطة، المدمنين مع التجار، فاقترحنا على وزير الداخلية أول شيء على الدكتور عبد السلام، وقلنا له حسين عبد السلام، دكتور حسين عبد السلام، قلنا الوضع مو صحيح. قال شلون؟ قلنا له حسب خبرتنا ما دام التاجر مع المدمن عمر المدمن ما راح يبطل، لأن المدمن التاجر يستعبد المدمن وتحتك نصبي.
شيخنا بس ما قاطعك، بس قرب المايك شوي.
إيه
عادي يتقرب لك شوي.
إيه عادي مشكلة.
تحركه عادي.
إيه والمدمن مدام مع التاجر هو يحس إنه هو قاعد يمثل دور العبد لسيده، لأنه هو السيد إذا ما أعطى الأكل يموت، وإذا ما أعطى مخدر يموت، فبالتالي هو خاضع له تماما، لا يمكن أن يتوب. عشان تقترحون؟ قلت له إحنا نقترح فصل التجار عن المدمنين. قال شلون؟ قال احنا نقول لك انت افصل، قول افصل الكويتيين عن غير الكويتيين. الكويتي ماكو تاجر، الكويتي متعاطي، واذا تاجر يتاجر من اجل التعاطي، تجار غير كويتيين اسيويين. فانت بالتالي انت فصلت طبيعيا التاجر عن المدمن. والله وافق، كلم وزير داخل، وزير داخل وافق، ففصلت عنابر التجار أو الكويتي غير الكويتي، فصار أمامنا الحين شريحة المدمنين نقدر نشتغل معهم، تاجي صعب تتاج معهم. فهذا أول إنجاز على مستوى العالم العربي يعني. خطينا خطوة ثانية مع الدكتور عبد السلام، حسين عبد السلام، مع وزير داخل الدكتور الشيخ محمد الخالد الله يحفظه إن شاء الله، قلنا له حنا نبي شيء ثاني، طموح آخر، شو تبون؟ طبعا أيامها ما كان يشتغل في السجن غيرنا، حنا مع وزارة الأوقاف على الخفيف. قلنا لحنا نبي ننشئ فكرة جديدة داخل السجن. شلون؟ قلنا نبي نسوي عنبر خاص للتائبين. قال والله ممتاز. بدأ أنت شلون؟ قلنا أكو بند قانون في قانون الجزاء يسمونه الإفراج المشروط، أظن مادة 34 شيء أو 35، أن اللي يعني اللي يكون سلوكه حسن في السجن ممكن يعفى عن بقية المدة خارج السجن بحكم السجين. قلت خلنا نفعلها. قال خلاص فعلها، كلم وزارة العدل، كان وزير داخلية وافق، صار عنبر خاص تابين مشرف عليه منه جمعية بشار الخير. هذا طبعا ما صارت في أي دولة عربية أنه يسمونه. فكان يجون حق السجين اللي في قضايا إدمان، مو تجارة، ما يصير تجارة، يقول أنت تبي التوب؟ يتقل أبي. خلاص انت راح يصير عليك قانون افراج المشروط، يعني انت يطبق عليك مشاعر الخير داخل السجن، الدروس والدورات والمسابقات وحفظ قرآن جزئين إذا أنت أثبت وحافظ على صلاتك بعد سنة راح يصير تقييم evaluation، البشائر مع الداخلية مع الصحة مع وزارة الأوقاف، إذا كلهم قالوا أوكي 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 سوينا تطلع عفو مشروط. كم مشروط يعني؟ يعني أنت تروح تطلع إذا رديت حق المخدر ترجع تكمل مدتك، هذا كل مشروط. من يتلقفه من يستقبله بعد خروجه بعد سنة، هو محكوم 5 سنوات يطلع بعد سنة، يعني باقي له 4 سنوات. دائرة ثانية اسمها إدارة الرعاية اللاحقة، دخلونا وزارة الداخلية معاهم شهر خير لإعادة تأهيله مرة ثانية بعد سنة التأهيل الأولى خارج السجن. هناك حنا نشتغل شغل تربوي عدل معاهم، الداخلية تشيكهم كل أسبوع كرمك الله بولهم، رجعوا ما رجع إذا رجع ترد على طول السجن. حنا نشتغل معاهم إعادة تأهيل، دروس محاضرات رحلات، ها، واللي بعد سنة نشوف الزين فيهم نرشحه حق جمعية بشائر الخير الأصلية، هناك يأهلونا مرة ثالثة سنة ثالثة. من هناك هناك يصير لحق المساعدة المالية، إيجاد عمل، عمرة، حج إلى آخره.
أحد الأمور اللي تم تداولها إن ما شاء الله جمعية بشائر الخير يعني من قوة عملها أصبح اللي يديرونها بعض الشخصيات اللي تابت.
صح، حنا تقريبا ما يقارب 60% من إدارة بشائر الخير من تائبين سابقين. نعم.
وكم نسبة التعافي؟ أنا الحين خدت كلام عن المركز بعد الرد مرة ثانية. كم نسبة التعافي في المركز التابع لبشائر الخير؟
حنا بجمعية بشائر الخير التعافي تقريبا يوصل 85-85-85-85. نسبة الانتكاسة حنا عندنا ما زيد عن 20-15-20، بينما الانتكاسة العالمية 95% في عالم الإدمان.
الحين قاعد يتداولون أن في مركز حكومي لمعالجة مدمنين،
صح،
قاعد يشتغلون في هذا المشروع؟
لا موجود أوريدي هو.
موجود بس في إضافة،
مركز علاج المدمنين معروف.
إيه بس شنو التطوير اللي حاصل؟ قاعد يفكرون حتى يعني قاعد يفكرون بمكان راح يكون في جزيرة، جزيرة فيلتش أظن.
لا ما هذا يسمون منتجع أو شيء، ولكن إيه؟ هو المركز موجود مستوى الحقيقي.
أنت إيش رأيك في الفكرة؟
مركز زين، مركز زين، ما في شيء زين يعني حال أي مركز علاج إدمان. ولكن يعني ملاحظتي على الأخوة هناك إنه في قانون اسمه شكوى الإدمان. شكوى الإدمان إن أنت تشتكي حسب مادة 34 أظن أن يحق الوالدين والأقارب للدرجة الثانية يعني حتى اليد يشتكون على ولدهم الرافض للعلاج طبعا في نيابة المخدرات والخمور اللي في مجمع المحاكم في جهرة، فيأتون النيابة يأخذونه غصبا عليه المستشفى. كان قبل طبعا هذا التشريع حق الرافض، كان قبل المستشفى يعالجه يخليه 21 يوم حسب القانون. الحين صار تغير بسبب انه قلة الستاف، يمكن خطورة اللي قاعد يتعرض لها الأطباء كذا، قام إذا ما عنده رغبة يطلعونه فيرد مرة ثانية. فهذا الشيء صار فيه خلفية في يعني في فراغ، إما بالتطبيق قاعد ما قاعد يطبقه المستشفى صح، أو إما النص القانوني مو واضح في إلزام المستشفى أو الداخلية. فإحنا بيحل يعني هذه من الأشياء قاعد تطرحها بشأن الخير للمجتمع، للداخلية، للصحة، إيجاد حل للرافضين العلاج يشكلون أكثر من 60% من المدمنين، وهذا هم اللي يسببون الخطر، هم يسببون القتل والجريمة والكذا والجناية ويسببون مشاكل كثيرة جدا. زين شو الحل مع هؤلاء؟ إذا المستشفى يقول أنا ما أقدر أتعامل مع ناس ما عندهم رغبة، وهو قد يكون محق في القضية هذه لأنه هو ستاف مو قاعد يستنفذ طاقتهم في ناس ما يبون يسببون مشاكل. طيب والنص القانوني يقول لك لازم سوى عليه شكوى إدمان أنت يا الأبو عشان يأخذون يعالجونه. زين ما قاعد يوم يومين ما عنده رغبة يرجع مرة ثانية يهدد أمه وأبوه. زين أي ما هو الحل؟ اقترحنا على الداخل يعني والله يا جماعة خلوا بركس كبير داخل، قال طيب ما عليه حكم، ما أقول لك سجنها ولا حكمه، خلى في بركس على الأقل مدة الخطر شهر، اقطع عنا المخدر تحت شراف طبي على الأقل، أنا مو حالة إدمانه على الأقل شهر يكون خلاص ترك جسمه صار طبيعي. إلى أن توجد يعني نص واضح جدا في إيجاد حل للمشكلة هذه. يعني
على طاري إن شهر ويكون وضع طبيعي في الجسم، همن قاعد يتداولون الحين موضوع فحص المخدرات ما قبل الزواج.
طبعا هذا الحين اقتراحنا.
إيه زي في ردود قاعد الناس تنشرها إن مثلا أوكي ممكن الشخص يأخذ هذا الفحص لكن بعد مرور شهر كامل بعد ما جسمه صار سليم أخذ الفحص وأثبت أنه مو مدمن وتقدم للزواج. ما أدري الناس قاعد تقول هذا الكلام.
والله هو شوف يعني إذا كانوا جادين في إيجاد طبعا هذا لابد منه، لأنه قاعد يتعرض وايد أسر للخداع والنصب والاحتيال ويكتشفون أن هذا مدمن زين، فهو هذا لابد منه. يبقى شلون تكييفها وتفعيلها هذا شيء آخر. لا يقعدوا نقعد حنا مع ناس خبراء ونقعد نتداول إلى أن نجد حل، بس هذا لا ينفي، لا يعوقنا أنه ما نطبق هذا الشيء. لازم الفحص هذا الفحص حماية لأختي وأختك وأمي وأمك وبناتي، المجتمع كبنات المجتمع حفاظ عليهم. وحتى العكس نفس الشيء، قد تكون هي مدمنة، ما أنت في دائم الولد، قد تكون هي مدمنة أيضا، أنت متقدم حق واحدة من دونها ما تدري. فلما نقول الفحص من صوبين مو متقدم الولد يعني، أنا هذا أكو وايد يحطون بس الفحص من الصوب، لا من صوبين، من صوبين، لأن قد يكون هي مدمنة هو مو مدمن، وإن كان أكثر هو الولد مدمن. ولكن لما يقولك والله أنه يأخذ مادة معينة ما تطلع بالفحص، أو يأخذ حبوب من حمل، أو يأخذ ما، كلها صح كلامك، ولكن خلنا نقعد مع بعض نتناقش لإيجاد حل بتطبيق الفحص قبل لا. أما أني أنا أوقف هذا الفحص من أجل أن أخاف أنه والله يقص علي، لا هذا مو حل ولا مبرر أبدا. نعم.
شنو الكلمة اللي توجهها حق ممكن أحد مدمنين الآن قاعد يسمعنا؟ شنو الكلمة اللي حاب توجهها
له؟ أنا أقول له أنت يا ولدي يا حبيبي، أنت حين أدمنت مشيت طريق الخطأ، وين بتوصل؟ أنت وين رايح؟ أنت أسأل نفسك الحين أنت وين رايح؟ الإنسان عنده فرصة واحدة بالحياة، ما عنده فرصة ثانية. أنت حياتك هذه فرصة واحدة، إذا مت انتهى، إذا مات ابن آدم انقطع عمله انتهت خلاص، ما كلك فرصة، تنطرك أما نار أو جنة وغير عقوبة القبر. فأنت حياتك هذه حياتك فرصة واحدة، أنت اخترت طريق الإدمان كويس أوكي، هذا قرارك كيفك، بس هذا القرار وين راح يوصلك؟ راح يوصلك أما تموت أوفر دوز، أو تموت بحادث سيارة، أنت تموت أو تكسر من فوق لتحت، وهذا صارت وايد يعني، مو ما أقول افتراضي لا، هذا صارت وايد. اثنين، يقبض عليك مهما صرت ذكي، مهما صرت ذكي راح يقبض عليك يوم من الأيام. لا تقول أنا ولد عائلة، لا تقول أنا ولد قبيلة، ماكو ظل في الكويت لا ولد قبيلة ولا ولد عائلة إلا قبض عليه. فأول تالي راح يقبض عليك، وإذا قبض عليك أنت شاب صغير مستقبلك راح يروح، اسمك سجين يعني، ما تقدم حق أحد، ما أحد راح يقبلك كسجين. شيء ثالث، إذا أنت ما انقبض عليك ولا سويت حد ولا مت، أنت راح يأثر هذا على أداء عقلك، راح تصير مجنون، راح تصير فيك أمراض نفسية تغزيك من كل مكان، راح تصير نزيل مستشفى الطب النفسي، خلاص ما منك فوت خلاص. وانت في كل هذا الشيء انت خاسر كل شيء، انت خاسر صحتك، خاسر عافيتك، خاسر احترام الناس لك، خاسر علاقاتك الاجتماعية، صلة أرحامك، انت خاسر دراستك، خاسر صحتك، خاسر دينك، خاسر علاقتك مع ربك. فانت انسان فاشل. تقدر توقف هالنزيف؟ نعم تقدر، قرار منك هذا. احنا نساعدك، اكو وايد جهات تساعدك، مستشفى تساعدك، احنا نساعدك بشأن الخير، أهل الخير يساعدونك، أقربائك الصالحين يساعدونك، يوقفوا معك، كلنا معك، تخذ قرارك.
يعطيك ألف عافية دكتور،
حياك الله،
ومشكور على قبولك الدعوة،
حياك الله،
سامحنا على القصور
أبدا، حياك الله، جزاك الله، حياك الله، السلام.